نبدأها إن شاء الله عز وجل من كتاب متن الأصول الثلاثة وأدلتها لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله لقوله يجب علينا. وحينما نطرح هذه المسائل الأربعة سنجد فعلا أنها من الأمور الواجبة. أما المسألة الأولى فهي العلم، والعلم معناه واسع. كلمة العلم هذه معناها واسع، ولا نستطيع أن نقول أن كل علم هو واجب على كل مسلم، وإلا فالعلم من فروض الكفاية. لو قلنا أن العلم كله واجب على كل مكلف أو على كل مسلم لكانت تجب علوم هي من فروض الكفاية، كالعلوم التي تؤهل للإفتاء، فيكون حينئذ كل مسلم وجب عليه أن يكون عالما، وبالتالي هذا غير متصور. ولكن العلم الذي هو واجب هو العلم الذي لا يقوم الدين إلا به، وعرفه الشيخ رحمه الله وحدده، أي العلم الواجب، قال: وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الكلام نقف عنده وقفة، فنقول: معرفة الله تعالى واجبة، نعم، لأنك لابد أن تعرف من تعبد، فلا يكون الأمر بالوراثة، إنما هناك جزء لابد أن يكون بالدراسة. فكلما تعرف العبد على ربه عز وجل كلما زاد إيمانه به، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني معرفة نسبه إلى أجيال متعاقبة أو قصته وسيرته أو خلافه، لا، إنما هناك حدود لهذه المعرفة لا يسع المسلم أن يجهلها، لا يسع المسلم أن يجهلها. فهذا هو القدر الذي يقصده الشيخ في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة دين الإسلام. معرفة دين الإسلام أي معرفة؟ هي المعرفة التي تجعلك مؤمنا بهذا الدين إيمانا لا يقبل الشك، هذا هو المقصود. وليس المقصود معرفة دين الإسلام بمعنى أحكامه وتفصيلاته وأصوله وفروعه وإلى آخره، لا لا، إنما معرفة ما يجعلك مؤمنا بهذا الدين إيمان عن علم وليس إيمان عن وراثة. خصوصا أن هذه الأمور الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. في الحديث المعروف المشهور: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا هو السؤال الوحيد الذي سيسأله العبد في قبره. فإذا لم يكن قد تعرف على الله عز وجل حال حياته فلن يستطيع أن يجيب، وإذا لم يكن تعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع أن يجيب، وإذا لم يكن قد تعرف على دينه فلن يستطيع أن يجيب. بل إن لم يتعرف على الله تعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى دينه فإنه يسهل عليه أن يفارق كل ذلك عند أقرب شبهة. ولذلك المعرفة هنا المقصود بها المعرفة التي تزيل الشبهة، المعرفة التي تجعل العبد يعتقد اعتقادا يقينيا جازما في هذه الأمور الثلاثة، في ربه عز وجل، وفي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي دينه الذي هو دين الإسلام الذي هو دين الحق، حتى يتمسك به عن علم، وحتى لا تعمل معه الشبهات. فهذه المسألة الأولى العلم، فالعلم المقصود به ليس العلم مطلقا، وإلا العلم المطلق فليس بمقدور كل إنسان أن يكون عالما علما مطلقا، وإنما هو العلم المحدد بمعرفة الله تعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه الذي هو الإسلام. ونقول معرفة تقوي عقيدة العبد في ربه تعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي دينه الذي هو الإسلام، والتي تدفع كل شبهة يمكن أن تعترض العبد فتزحزحه عن هذا المعتقد في هذه الأمور الثلاثة. هذا هو المقصود بالمعرفة أو العلم في هذه الأمور الثلاثة. المسألة الثانية هي مسألة العمل، فالعمل لابد أن يسبقه العلم، لأن العمل على جهل ربما أن يكون باطلا، فلابد أن يعلم العبد ما يصح بالعمل وما يضر هذا العمل حتى يتجنب الإضرار بهذا العمل. يبقى العلم أولا لأنه يؤدي إلى عمل صحيح، ثم العمل لأن العلم بلا عمل لن تكون له ثمرة، فالعمل هو ثمرة العلم، فلابد أن يعمل العبد حتى يجني ثمرة علمه. والمسألة الثالثة هي الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الإسلام من باب توصيل الخير للناس وعدم إيثار النفس به، ولأننا خلقنا دعاة لهذا الدين، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم دعاة إلى الله عز وجل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالدعوة هي تكليف من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا الدين، ويعرف الناس ليأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. وهذه الأمة ورثت عن نبيها صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل لقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والمسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه، ذلك أنك إذا آمنت بالله عز وجل وعملت له ودعوت إليه فلا بد من الأذى، وهذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء، كما قال الله عز وجل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. استدل الشيخ رحمه الله على هذه الأربعة بسورة يحفظها كل المسلمين تقريبا، وهي سورة العصر، حيث قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني قسم من الله عز وجل بالعصر والذي هو الدهر، قال: إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان في خسارة. ثم استثنى سبحانه وتعالى من الخاسرين أو من عموم الإنسان الذي هو في خسارة، استثنى نوعا معينا من الناس، فهؤلاء مفلحون بهذا الاستثناء. قال: إلا الذين آمنوا. هذا الإيمان، والإيمان علم أولا ثم اعتقاد، يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، فالعمل سبيل للفلاح، عمل الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصي بالحق يعني هنا الدعوة إلى هذا الحق. فلكي يكون العبد مفلحا لابد أن يكون مؤمنا، لابد أن يكون عاملا للصالحات، لابد أن يكون متواصيا بالحق، لأن ترك الحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من سبل الهلاك، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا كان سبيل من سبل أو سبب من أسباب لعن بني إسرائيل، أنهم لم يكونوا يتواصوا بالحق. فإذا تواصوا بالحق فلا بد أن يتواصى المؤمنون بالصبر. لماذا؟ لأن الحق يحتاج إلى صبر، ولأن ما يلقاه المؤمن حينما يتواصى بالحق من الأذى يحتاج إلى صبر عليه. ولذلك كان هذا ما ختمت به هذه الصورة: وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في شأن هذه الصورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. نعم، هذا القول من الإمام الشافعي قول صحيح سديد، لأن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الصورة كل شيء، لم يترك شيئا من الدين. فالإيمان والعمل الصالح، الإيمان قلنا علم واعتقاد، علم وإقرار كما سنبين في تعريف الإيمان بعد ذلك. فالإيمان ذكره الله عز وجل في هذه السورة، والعمل الصالح ذكره الله عز وجل في هذه السورة. العمل الصالح الذي يشمل العبادات الواجبة والعبادات المستحبة وغير ذلك من التطوعات، هذا ذكره الله عز وجل في هذه السورة. وأيضا التواصي بالحق الذي الدعوة الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل ذكره الله عز وجل في هذه السورة. وأيضا الصبر على إتيان الحق والدعوة إليه ذكر في هذه السورة. فهل ترك الله عز وجل شيئا لم يذكره في هذه السورة؟ لم يترك شيئا. ولذلك قول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. نعم، هي حجة وحجة كافية. ونجد أن الإمام البخاري رحمه الله يصنف بابا يعنونه بالآتي: باب العلم قبل القول والعمل. فقدم العلم على القول وعلى العمل، لأن القول لن يكون سديدا إلا إذا كان عن علم، والعمل لن يكون صحيحا إلا إذا كان عن علم. ولذلك أحسن الإمام البخاري إذ عنون الباب بهذا العنوان: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتقد أن يعلم. فقال الله عز وجل فاعلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب أيضا للأمة، لأن خطابات التكليف التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خطابات للأمة، ما لم يوجد ما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخطاب، كقوله خالصة لك من دون المؤمنين أو غير ذلك من الأدلة التي تدل على الاختصاص. فيبقى هذا الأمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا للأمة كلها. فقبل أن يقول لا إله إلا الله لابد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، وإلا فشرط من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم والقبول وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم، بين له معناها لرفضها، فرددها لأنه لا يعلم معناها، فلا يثاب عليها ولا ينتفع بها إلا من علم معناها. وبالتالي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه بداية بالعلم قبل أن يقول، ما قالش، لم يقل له قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أولا قبل أن تقول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه المقدمة كان لابد منها لأنها من الواجب الذي أوجبه الله تعالى على المؤمنين في هذه السورة، سورة العصر. ثم نبدأ الكلام بمشيئة الله عز وجل حول هذه المسائل الثلاثة، المسائل الثلاثة. ما هي المسائل الثلاثة؟ تكلمنا عن أربع مسائل، ألا وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. هناك مسائل ثلاثة أخرى أيضا يجب علينا أن نتعرف عليها. المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا. تعالوا بنا نربط ما بين هذه المسائل الثلاثة وما بين المسائل الأربعة السالف الحديث عنها. هذه المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الأولى في المسائل الأربعة السابقة العلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. لو نظرنا إلى هذه المسألة الأولى فسنجد هناك ارتباط ما بين المسألتين. المسألة الأولى قال يجب أن تعرف الله عز وجل، في هذه المسألة فصل قال أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا القدر سيأتي الكلام عنه تفصيلا إن شاء الله عز وجل حينما نتكلم عن الأصول الثلاثة التي بنى الشيخ رحمه الله كتابه عليها، والتي هي أصول العقيدة، معرفة الرب. سنجد أن هناك تواصل في المعلومة ما بين العلم بالله أو معرفة الله تعالى والكلام في هذه المسألة أن الله تعالى خلقنا ورزقنا، هذا القدر يسمى الربوبية، سنأتيه إن شاء الله تفصيلا حينما نتكلم عن الأصل الأول الذي ذكره الشيخ. فالخلق والرزق هذه ربوبية. الأمر الثاني أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ليس ليتركنا عبثا أو هملا كما يظن بعض الناس أنهم خلقوا كالأنعام يتمتعون ويأكلون والنار مثوى لهم. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ففي هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم قرر الله تعالى أنه هو الذي خلقنا وأيضا رزقنا. الأمر الثاني الذي قرره الله عز وجل أنه لم يخلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لم يخلقنا عبثا وحاشاه أن يفعل شيئا عبثا، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول ليربط مهمته أن يربط أو أن يعرف الناس بهذا الخالق. هذه مهمة الرسول، أن يعرف الناس بخالقهم. قال: بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو سبيل النجاة، اتباعه سبيل النجاة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله تعالى يقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. ولسنا نحن فحسب، بل بيّن الله تعالى أن هذا إنما كان لغيرنا أيضا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أما فرعون فلم يؤمن ولم يطع، إنما كفر وعصى وأعرض. قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بمعنى مفهوم العكس، لو ما عصى فرعون الرسول ولكنه أطاعه لكان الأمر مختلفا بالنسبة له كمؤمن آل فرعون. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكآسيا امرأة فرعون التي ضربها الله عز وجل مثلا للذين أمنوا، ضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عمله ونجيني من القوم الظالمين. ففرعون عصى فأخذه الله تعالى أخذا وبيلا، في حين أن غير فرعون الذين آمنوا كان الأمر مختلفا بالنسبة لهم. وهذا هو الشاهد على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ، أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسائل التي يذكرها الشيخ مع سهولتها وبساطتها، إلا أنها في الواقع تحتاج إلى وقفات، لأنه من حولنا أناس ربما ينتسبون إلى الإسلام من باب أنهم ورثوا هذا الإسلام، لكنهم لم يؤمنوا بهذا الذي نذكره إيمانا، إنما ربما أن يكون إيمانا ضعيفا. ما أسهل أن يغادر صاحبه كهؤلاء الذين يعني نسمع بهم، الذين يفرقون بين الدين والدنيا وبين حياة الناس وبين الإسلام. فهؤلاء لا يريدون الإسلام تمسكا والتزاما، إنما يريدون الإسلام فقط مجرد شعار من الشعارات، هذا لا يصلح، إنما لابد من طاعة واتباع، لابد من التزام لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا الإيمان أو تكون هذه المعرفة نافعة لصاحبها، أن تكون سبيلا ووسيلا ووسيلة من وسائل وسبل الالتزام والتمسك. يعني أنا أعرف لكي أعمل. أما يعرف لكي يعصي، ففرعون كان يعرف، فرعون كان يعرف، كان يعرف أن موسى رسول الله، وأن ما أتى به موسى هي آيات من عند الله، لكنها معرفة لا تنفع صاحبها. فالله تعالى ذكر لنا أن فرعون كان يعرف أن هذه الآيات من عند الله، لكنه ما أراد أن يتمسك بها وما أراد أن يلزمها، ولذلك لم تنفعه معرفته. فالمعرفة التي تنفع هي التي تقود صاحبها إلى التمسك وإلى الالتزام وإلى العمل. الله تعالى يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، أي بآيات موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها، هذا هو العمل، هذا هو الإيمان، هذا هو الالتزام، مع أنهم من باب العلم كانوا يعلمون يقينا أن هذه آيات من عند الله عز وجل، يؤازر بها ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم على علم يقيني أنها آيات من عند الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. المسألة الأولى هي في الربوبية، أن الله تعالى خلقنا ورزقنا وأنه سيحاسبنا. المسألة الثانية هي في الألوهية، أن الذي خلق والذي رزق والذي يحيي والذي يميت هو الذي يستحق أن يعبد، ويعبد وحده ولا يشرك معه أحد، إذ إنه ليس أحد مع الله تعالى خلق ولا رزق ولا يحيي ولا يميت، وبالتالي لا يستحق أحد أن يعبد مع الله عز وجل بأية صورة من صور العبادة. فهذا ربط ما بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، أن الذي له الربوبية الحقة هو الذي يستحق الألوهية الحقة، يستحق العبادة الحقة، وهذا هو مقتضى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يملك الأمر كله. فالمسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، نعم، لأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فإن أشرك العبد مع الله تعالى غيره، ترك الله تعالى هذا العبد وهذا العمل وما فيه من شرك، لم يقبله ولم يرفعه. فلا يشرك مع الله تعالى لا ملك مقرب، لأن الملائكة عباد لله عز وجل، قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون الملائكة. ولا الأنبياء أيضا، يشركون مع الله تعالى، لأن العباد الملائكة الأنبياء عباد لله عز وجل، فهم في منزلة العبودية، فالعبد لا يصلح أن يعبد. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يدعى أحد مع الله عز وجل، أي لا يعبد أحد مع الله عز وجل. المسألة الثالثة هي المترتب على المسألتين الأولى والثانية. فالأولى في الربوبية، وأن الرسل عرفونا بالله عز وجل، والثانية أننا عبدنا الله عز وجل بناء على هذه المعرفة ولا نعبد معه غيره. فإن كان الأمر كذلك فهو سبيل الفوز والنجاة. وهي المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، لأن الرسول دعا إلى وحدانية الله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فهذا سبيل الفلاح، ولكن لابد أن نعلم أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل فلن يحب معاديا لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الحب القلبي، إذا استقر حب الله تعالى في قلب العبد، حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العبد، فإنه لن يحب إلا من يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من يبغض الله تعالى ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من يحاد الله تعالى ويحاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من قبيل الاستنصار والركون إلى الله تعالى ورسوله. فإن من يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لن يوالي من حاد الله ورسوله. واحد يحارب الله ورسوله وأنت توالي الله ورسوله، فمع من تقف؟ مع الله ورسوله أم مع من يحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا أقرب الأقربين؟ هذا الأمر حسمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة، الآية 22. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية واضحة، واضحة الدلالة، لا تقبل التأويل ولا تقبل التبديل. الله تعالى يقول: لا تجد قوما، أي لا يستقيم الأمر أصلا ولن يحدث ولن يكون. أن يكون أناس يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر ثم هم يودون من حاد الله ورسوله. المودة، المودة يعني الحب القلبي، الميل القلبي، يودون من حاد الله ورسوله، أي من حارب الله ورسوله. وكلمة المحادة هنا لها معنى. الحد هو الفاصل، بمعنى أن العبد إذا ضرب حدا فإنه سيفصل بين أمرين: أمر من ناحية، والأمر الآخر من الناحية الثانية من الحد. فأن يحاد الله ورسوله، يعني أن يحاد أحد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه سيجعل نفسه في جانب آخر غير الجانب الذي فيه الله ورسوله، يعني أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فهو يأخذ جانب آخر، دائما يكون في اتجاه آخر غير اتجاه الذي فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، جانب أو حد غير الحد الذي فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه لن يكون مع الله تعالى ولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء. فهل هذا يستقيم أن يكون هناك مؤمن يحب هؤلاء؟ لن يستقيم أبدا، حتى ولو كان هؤلاء أقرب الأقربين، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. إذا كان هناك أناس بهذه الصفة لم يوادوا من حاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أقرب الأقربين، فأولئك بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان. بمفهوم العكس، أن من يفعل بخلاف ذلك يشك في إيمانه، لأن هؤلاء إذا كان الله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان فيعني أن هذا الآخرين لم يكتب الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وإذا كان هؤلاء أيدهم الله تعالى بروح منه فالآخرون لن يكونوا كذلك، وإذا كان هؤلاء يدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فمعنى ذلك أن الآخرين ليسوا كذلك، أي الذين يوادون من حاد الله ورسوله ليسوا كذلك. سماهم الله تعالى، أي الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، سماهم حزب الله. لماذا هم حزب الله؟ لأنهم في الجانب الذي فيه الله عز وجل، كل أمر فيه الله عز وجل من أمر أو نهي أو خلافه هم فيه ولن ينتقلوا إلى الجانب الآخر، فهؤلاء حزب الله، فيكون الآخرون على الجانب الآخر ليسوا حزب الله، إنما بين الله تعالى في موضع آخر أنهم حزب الشيطان، لأن الذي يقف في الجانب الآخر إنما هو الشيطان وله حزبه، أما حزب الله هم المفلحون فيكون الآخرون هم الخاسرون. هذا عن هذه المسألة، وهي هذه المسألة التي قدم بها الشيخ للأصول الثلاثة، هي من المسائل المهمة التي لا ينبغي أن يعرفها العبد فحسب، إنما ينبغي أن يتذوقها بقلبه، لأن العبد لن يتذوق هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان بقلبه، إلا إذا لم يكن الله تعالى ورسوله، لم يكن غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. لذا هذه الأمور لا تعرف مجرد المعرفة، إنما لابد من تذوقها. هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تقدمة وتمهيدا للكلام عن الأصول الثلاثة، لأن الكلام عن الأصول الثلاثة هو كلام عن العقيدة مباشر. الأصل الأول من الأصول الثلاثة هو المعرفة، معرفة الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إذا سئلت من ربك فلابد أن تجيب إجابة واحدة لا تتعدد، تقول ربي الله الذي رباني. لماذا هذا؟ هذا تحديد للرب الذي تقصده، تحديد. يعني بدأنا الكلام في الأصل الأول الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى، فإذا سئلت من ربك تقول ربي الله، من هذا؟ من ربك الله هذا؟ تقول الذي رباني، أي الذي خلقني والذي رزقني والذي أواني والذي يحييني والذي يميتني، كما قال إبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا معنى أنه رب العبد بنعمه، لأنه من الناس من يتخذ من دون الله أربابا آخرين لم يكن لهم هذا الذي لله عز وجل، ولذلك هؤلاء أخطأوا التقدير، أخطأوا الاختيار. فالإجابة ربي الله، تقول ربي الله الذي رباني، أي حددت من هذا الرب، إنه الله عز وجل صاحب النعمة. والآن لابد أن ننتبه أن هناك رابط مهم جدا ما بين الربوبية وما بين الألوهية، سنتبينه إن شاء الله عز وجل حينما نستعرض الآيات التي استدل بها الشيخ، وسنتبين هذا الرابط ونعرفه ونحدده، رابط ما بين الربوبية والألوهية. تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، إذ إنه ليس هناك خالق سوى الله عز وجل، ليس هناك رازق سوى الله عز وجل، لا للعابد ولا لغير العابد، فهو رب العالمين جميعا. ما دام هذا هو الرب سبحانه وتعالى، إذن فهو الذي يستحق أن يعبد. هناك أدلة من القرآن الكريم تدل على هذا الذي نقول. من هذه الأدلة في أول سورة من سور القرآن الكريم في المصحف الشريف، تقول الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل هو رب العالمين، ولا بد أن نعلم أن من سوى الله عز وجل، من سوى الله عز وجل الكل عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الطيور وغير ذلك، كلها عوالم. من سوى الله عز وجل كل عالم، إذن فالله تعالى هو رب العالمين كلهم، هو الذي رب الجميع، والذي خلق الجميع، والذي يرزق الجميع، والذي يحيي الجميع، والذي يميت الجميع، والذي يبعث الجميع يوم القيامة ويحاسبهم، فهو رب العالمين جميعا. إذن ليس أحد من هؤلاء العالمين يستحق أن يعبد، لأن الجميع مربوبون لله عز وجل فلا يستحقون أن يعبدوا، إنما الذي يستحق أن يعبد هو الذي رباهم سبحانه وتعالى. يبقى السؤال، بما عرفت ربك؟ هذه المسائل من المسائل المهمة رغم بساطتها في طرحها، إلا أنها من مسائل التدبر والتفكر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعرف كما يعرف الناس أو المخلوقات. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. المخلوقات قد تدرك بالحواس، إما بالسمع أو بالبصر أو بالتذوق أو بغير ذلك، هذه مخلوقات لها طبيعة، المخلوقات تدرك بالحواس. أما التعرف على الله عز وجل فيختلف، لأن الله تعالى غيب. في أول سورة بعد سورة الفاتحة، سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله عز وجل، فالله تعالى غيب بالنسبة لنا، ليس من عالم الشهادة، ليس مما يدرك بالحواس، إنما يعرف الله عز وجل بنعمه ومخلوقاته، يعرف بآياته. في الدنيا لا يمكن أن يدرك بالسمع أو بالبصر أو بخلاف ذلك، هذا بخلاف الآخرة. الآخرة لها مسألة أخرى، أن المؤمنين سيروا ربهم في الآخرة، نعم، أما في الدنيا حتى موسى عليه السلام لم يستطع ذلك. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. هذا أثر من آثار الله عز وجل في خلقه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. فالسؤال هنا مهم، بما عرفت ربك؟ معرفة الله عز وجل المؤمن يختلف فيها عن غيره. غير المؤمن الملحد مثلا أو المادي يقول لك أنا لا أؤمن إلا بما تقع عليه حواسي، هذا يريد أن يتعامل مع الله عز وجل كما يتعامل مع المخلوقات. هناك فرق بين الخالق والمخلوق. فهذا الملحد أو المادي أخطأ في وسيلة التعرف، وسيلة التعرف على المخلوقات بالحواس، أما التعرف على الله عز وجل فلن يكون بهذا. فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق يعرف من خلال مخلوقاته، فانظر إلى آثار رحمة الله، حتى تتعرف على الله فانظر إلى آثار رحمة الله. من هذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات الله عز وجل أيضا السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه بقوله، ومن آياته أي من مخلوقاته المعجزة الباهرة، ومن آياته يعني معجزاته الباهرة، آياته المعجزة الباهرة، بمعنى أن أحدا لا يتسنى له أن يزعم أن هذه المخلوقات هي له، وأنه يمكن أن يعمل غيرها. نجد هذا المعنى موجود في المحاجة التي حاج إبراهيم عليه السلام النمرودة بها. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه آيات لا يستطيع أن يماري فيها أحد، فبهت الذي كفر. لذا قال الله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم حذر الخلق أن يعبدوا مخلوقات، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقول الله عز وجل إن ربكم الله، ثم شرع سبحانه وتعالى في تعريف التعريف بنفسه حتى نكون قد عرفنا الله عز وجل بهذه المخلوقات التي عرفنا نفسه من خلالها. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل هذا يعني مطلوب التفكر فيه، من الذي يستطيع أن يسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره؟ ألا له الخلق والأمر، والذي خلق وهو الذي يأمر العباد. ألا له الخلق والأمر، الخلق هنا ربوبية والأمر هنا ألوهية، فجمع الله تعالى الربوبية والألوهية في هذه الآية بعدما عرف نفسه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل في هذه الآية من سورة البقرة أو الآيتين 21 و 22 سورة البقرة، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمرهم أن يعبدوا، أن يعبدوا ربهم. فالذي هو رب هو يستحق أن يعبد. ثم عرف نفسه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق كل العالمين الذين من قبلكم من جن وإنس وغير ذلك، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدت ربك هذا فهذا يحقق التقوى. الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل هذا بيان لنعم الله عز وجل التي هي الربوبية التي يستحق بسببها أن تكون له الألوهية سبحانه وتعالى، أي العبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هو ذات المعنى الذي نتحدث عنه، أن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. هذا التعريف لله سبحانه وتعالى، تعريف بالربوبية، هو بداية التعريف. يعني أن يتعرف العبد على الله سبحانه وتعالى أنه رب من خلال نعمه ومخلوقاته، ثم أنه يستحق أن يعبد لأنه رب، فالرب هو الذي يستحق أن يعبد. هذا تعريف أولي، أي ضروري لابد منه ابتداء. ثم هناك تعريف آخر يعني لابد من التعريج عليه، ولكن لن نتعرض له الآن، ولكن نشير إليه ربما نبدأ به إن شاء الله في المرة القادمة، هو التعريف بالأسماء، التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. التعرف على الله سبحانه وتعالى بالربوبية والتي تستتبعها الألوهية، هذا ما يصنف علماء العقيدة مصنفاتهم على أساسه: الربوبية التي هي توحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى يوحد بربوبيته، إذ ليس أحد له يوصف بالربوبية كما وصف سبحانه وتعالى، وأيضا لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى حيث أنه الرب حقا. هذا ما يسميه العلماء توحيد، علماء العقيدة في تصنيف، في تصنيفاتهم: توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية أي العبادة، ثم هناك توحيد آخر ألا وهو الأسماء والصفات. هذا نتطرق إليه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، حتى نستكمل التعريف، ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرع في الكلام عن أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ بعد معرفة الرب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا كانت هناك أسئلة متبقية في الفقه نستقبلها إن شاء الله عز وجل، وإذا كانت هناك أسئلة في هذا القدر الذي تحدثنا حوله أو تحدثنا عنه في العقيدة، برضو إن شاء الله نستمع إلى هذه الأسئلة ونجيب عليها أو نجيب عنها بما قدر الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم.